السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله جل ذكره يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. أستعين بالله لتناول آية بالتفسير وحديث بالبيان ومسألة فقهية بالشرح، هذه الثلاثة مجموعة مع بعضها، ولو لأحد من الناس استبيان أو نصيحة فليتقدم بها. عفوا، سبق لسان أن هذا المجلس فتاوى، وإنما هو آية وحديث ومسألة فقهية، وفي ثناء ذلك من له استنصاح أو له استبيان فليتفضل بإراده. أقول مستعينا بالله: الحديث عن الخمر وإنها أم الخبائث. حديث عن آية الخمر، وهي قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هذه الآية هي التي نتناولها، وثمة آيات أخرى متعلقة بالخمر عياذا بالله منها. الخمر ابتداء هي كل ما خامر العقل، ومعنى خامر العقل أي غطى على العقل، فعلى ذلك كل ما يذهب العقل هو خمر. كما قال عمر: الخمر من خمسة أشياء، من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، وكل ما خمر العقل فهو خمر. الخمر من العنب، تصنع من العنب ومن التمر ومن العسل ومن الحنطة يعني القمح ومن الشعير، وكل ما خمر العقل أي غطى على العقل يعد خمرا. ومن الخمار أطلق عليه خمار لأنه يتغطى به. هذا عن تعريف الخمر: كل ما خمر العقل وذهب بالعقل فهو خمر كما هو واضح. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. أعود مستعينا بالله قائلا: لقد وردت في الخمر عدة آيات، وكان تحريمها أو كانت مراحلها، مراحل حكمها مراحل متعددة. فأولا، تقريبا طيلة العهد المكي، في العهد المكي بطوله، والخمر كانت حلالا، وجزء من العهد المدني أيضا الخمر كانت حلالا فيه. يعني العهد المكي بطوله الخمر فيه حلال، والعهد المدني، العهد المدني أيضا جزء كبير منه الخمر فيه حلال. وقد جاءت في ذلك آيات، الآية الأولى في هذا الصدد في سورة النحل يبين الله نعمه على الخلق فيقول سبحانه وتعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. تتخذون منه سكرا على رأي الأكثرين، قيل ما يسكر، ورزقا حسنا غير الخمر. فكان هذا في بداية الأمر، ثم نزل بعد ذلك في شأن الخمر أشياء، منها التضييق بشربها: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا أيضا في صدر التحريم. ثم بعد ذلك كثر السؤال: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وفي هذه المراحل ورد أثر يحسن بطرقه، أن عمر كان يسأل رسول الله: يا رسول الله، دع الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا، عدة مرات. فلما نزلت يسألونك عن الخمر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال عمر: ما أرى إلا أن الله يعرض بتحريم الخمر. فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يبين لنا في الخمر قولا شافيا. فنزلت الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. قال عمر: انتهينا، كما أسلفت القول. طرق هذا فيها مقال، من العلماء من يحسنه بمجموعها، لكن ثبت سند صحيح أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه ذكر أن آيات من الكتاب العزيز نزلت في شأنه. فسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أمشي في الطريق فالتقى بي ناس من الأنصار فقالوا: تعال كل معنا، عندنا رأس جزور مشوي، تعال فكل معنا واشرب معنا، عندنا زق من خمر، تعال فكل معنا واشرب معنا من الخمر، وذلك قبل أن تحرم الخمر. فذهب معهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، فأكلوا من رأس الجزور المشوي، رأس الجمل المشوي، وشربوا من الخمر حتى ثملوا، يعني عقولهم تكاد تكون ذهبت، فقدوا التفكير الصحيح، فتذكروا المهاجرين والأنصار. فالأنصار قالوا: الأنصار خير من المهاجرين. قال سعد وهو ثمل أيضا: بل المهاجرون خير من الأنصار. فقام رجل منهم فأخذ بلحي الجمل والفك الجمل السفلي وضربه ضربة على أنفه فكسر أنفه، فذهب إلى رسول الله يشكو له. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وقد تتعدد أسباب النزول للآية الواحدة، فثم سبب نزول آخر صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن حيين من الأنصار كانت بينهم مودة وكانت بينهم قرابات، فجلسوا مع بعضهم يأكلون ويشربون الخمور حتى ثملوا، فقام بعضهم يضرب بعضا وهم سكارى، فلما ذهب عنهم السكر وجد هذا أنفه قد شجت ورأسه قد كسرت، مصابون بإصابات شديدة، فكل واحد بدأ يتهم الثاني: لا، أنت كنت تعلم وأنت تضربني. وبدأت الاتهامات بينهما ولم يكن بينهم قبل ذلك ضغائن، فدخلت عليهم الضغائن فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. والاجتناب أبلغ من لا تشربوه. الاجتناب أن تجعله في جانب وأنت في جانب آخر تبتعد عنه تماما، تبتعد عنه تماما، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وكثيرا ما تعلل الأوامر والنواهي، تعلل الأوامر والنواهي، فقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فبين الله السبب كما سمعتم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذه الآية ناسخة لقول الله تعالى: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، لجزء السكر. أما رزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب فهو حلال، لكن هذا القدر تتخذون منه سكرا، لو سلمنا برأي الجمهور القائلين بأن السكر هو الخمر لكان منسوخا بهذه الآية الكريمة، وهذا رأي الجمهور كما لا يخفى. هذا وقد توردت النصوص في تحريم الخمر من عدة اتجاهات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يقتل إلى أن قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أصناف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وبيعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. في بعض الروايات: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 أصناف. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. 10 أصناف لعنوا في شأن الخمر. وكرر الحديث للمرة الثالثة: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فهذا نص بلعن شارب الخمر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير، يعني الزنا والحرير للرجال، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. هذا وقد وضعت الخمر عقوبة، لكن لم تحدد على التحرير الدقيق قدر تلك العقوبة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه جلد نحو من 40، وأيضا ضرب بالجريد والنعال من غير عدد. هو أصحابه ضربوا شارب الخمر بالجريد والنعال، ومشى أبو بكر في جلد شارب الخمر على 40 جلدة. وعمر لما رأى من الناس تساهلا في شربها رفع العقوبة إلى 80 جلدة، رفع العقوبة إلى 80 جلدة. أما علي فكان يحترز فيقول: ما أقمت الحد على أحد فمات فوديته إلا شارب الخمر لو مات وديته، يعني دفعت له الدية لو مات أثناء الضرب، لأن النبي لم يحد في الخمر حدا معينا لما أسلفت من أن النبي عليه السلام جلد نحوا من 40 ليس بالضبط، وأيضا ضرب أحيانا بالجريد والنعال دون عدد. أبو بكر جلد 40، عمر جلد 80، علي يقول ما قد سمعتم ما أقمت الحد على أحد فمات إلا وديته، إلا شارب الخمر لو مات لوديته، دفعت له الدية لأن الله لم يحد في الخمر حدا معينا. هذا والحديث الوارد في شأن جليس شارب الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليه الخمر، فحديث ضعيف الإسناد، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليه الخمر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يدار عليه الخمر، حديث ضعيف الإسناد غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذا الصدد ورد في هذا الصدد أن شارب الخمر لا يلعن باسمه، اللعن العام وارد، فإن النبي لعن شارب الخمر كما لعن النامصة كما لعن المتنمصة كما لعن المغيرات لخلق الله المتفلجات للحسن، كما جاء اللعن عاما لعنة الله على الظالمين، لكن تقول فلان بعينه ملعون لأنه شرب الخمر تحفظ في ذلك، كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي يقال له يلقب بحمار واسمه عبد الله، وكان يكثر من شرب الخمر فيؤتى به فيجلد، فقال بعض الصحابة لعنك الله أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على إخوانكم، إنه ما علمت يحب الله ورسوله، لكن الشخص أحيانا قد يضعف فيتناول الخمر. هذا وكان الرسول عليه السلام الصحابة من بعده في هذا الباب لا يستثنون الحدود عن أحد، بل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن السارق المخزومية إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد. وعلى هذا سار الصحب الكرام رضي الله تعالى عنهم ساروا على هذا النهج، فعمر لما شرب ابنه الخمر وجلده عمرو بن العاص في مصر جلده كما يجلد سير الناس نفس العدد، ولكن عمرو بن العاص ميز ابن عمر بشيئين لم يجلده أمام الناس، بل جلده سرا في القصر ولم يحلق شعره، وكان يحلق شعر شربة الخمر، فاستدعى عمر وعمرو بن العاص من مصر إلى المدينة واستدعى ولده، قال يا عمرو بن العاص تجلد شربة الخمر علنا وتجلد ابني سرا، يا عمرو بن العاص تجلد تحلق رؤوس شربة الخمر ولا تحلق رأس ابني، وأعلى على ابني الحد كما يقام على سير الناس حتى يلقى الله نظيفا من الذنب. وقدر أن هذا الولد مات بعد نحو من 80 يوما، فظن قوم أنه مات من جراء الجلد، وهذا غير صحيح، إنما موته جاء قدرا وكذا أيضا لم يفرق الصحابة بين القوي والضعيف والعزيز وغيره، بل أقاموا الحد على الجميع، فكان في عثمان أمر قريبا له أميرا جعله أميرا على مكان معين فشرب خمرا وصلى بالناس، هذا الأمير اسمه الوليد، صلى بالناس الصبح 4 ركعات ثم التفت إليهم وأصل الخمر أخرج من فمه، فقال إن شئتم زدتكم، قالوا ما زلنا في زيادة، ما زلنا في زيادة. فبلغ أمره عثمان فتثبت من الأمر، فقال رجل رأيته رغى يعني أخرج من، قال أنه ما قاء إلا لأنه شرب الخمر. ثم قال قم يا علي فأقم عليه الحد. قال علي رضي الله عنه للحسن ابني يا حسن قم فأقم عليه الحد. فقال الحسن ولي حرها من ولي قرها. ومثلا تطلق العرب على الشخص الذي يقول يعني أنت تستمتع بخيرات الإمارة وتترك لي شرها، أن أجلد يعني أجلد الناس وأنت جالس تستمتع في هذا. قول الحسن ولي من ولي أو من ولي من ولي قارها استقرارها ونعمها وفضلها فليتولى حرها، لكن أقاموا عليه الحد على العموم. فشارب الخمر يحد، والخمر قد وسمت بأنها أم الخبائث، وسمت الخمر بأنها أم الخبائث لما ورد بسند صحيح أن عبدا من العباد ممن كانوا قبلنا، عبدا من العباد كان يتمثل بعبادته، فوقع في قلب امرأة من النساء السريات المطرفات أحبته، ليس حبا لله إنما حب كما تحب النسوة الرجال، فأرادت أن توقعه في الفاحشة. فأرسلت إليه أمة من إمائه تعالى سيدتي تقول تعالى لتشهد على قضية من القضايا. فدخل القصر وكلما دخل أغلقت بابا حتى انتهى إلى المرأة وقد أغلقت الأبواب. فقالت له المرأة أنا ما جئت بك لتشهد شهادة، إنما جئت بك لأقضي وطني معك للمحرم، فإما أن تفعل اختر إحدى ثلاث. وبجوارها غلام صغير وهي المرأة وضيئة. قالت إما أن تشرب الخمر، وإما أن تقتل الغلام، وإما أن ترتكب معي المحرم. فقال لا ناوليني الخمر أشرب الخمر. فشرب الخمر، فلما شرب الخمر وقع عليها وبعدها قتل الغلام. كل ذلك هو ثمل، فلذا أطلق على الخمر والعياذ بالله أم الخبائث، أطلق عليها أم الخبائث. أعود قائلا لما نزلت آيات الخمر قال بعض الصحابة كيف وقد مات أصحاب لنا وبطونهم مليئة بالخمر، فنزلت بعدها الآية الكريمة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فهذا بعض ما ورد في شأن شارب الخمر ولها أثرها السيء. فالسائقون الذين يشربون المخدرات الآن التي شر من الخمر التي تغطي على عقولهم يقعون في أشد الحوادث ضروة. والحديث الشنيع التي حصلت اليوم التي حصلت يوم من كون سائق تسقط سيارته الضخمة على ميكروباص فيتسبب في قتل 19 فتاة، الله أعلم كيف كان أمره وكيف كان، لكن أقول كثير من هذه الحالات تجد إما أن السائق شرب المخدرات فثمل، لا أعني هذه القصة بعينها ثمل، فالله أعلم بالذي كان والذي حدث. فعلى المسؤولين أن يأخذوا على يد السائقين الذين يشربون الخمر أخذا شديدا ويعاقبونهم بأشد أنواع العقوبات ضراوة وتنكيلا، وينكلون بهم لما يصحب هذه الأشياء من قتل. فكم من حديثة حدثت هذه الأيام من قتل رجل لزوجته وأبنائه وبناته نتيجة أنه يتناول مخدرا قويا يذهب بعقله تماما، ويدخل القضايا يدخل المحاكم فيحكمون عليه بالبراءة لأنه كان
في غير وعي، لكن ينبغي أن يحكم عليه لتناوله هذا المخدر حكما شديدا غليظا للتنكيل به، للتنكيل به. ونحن نحمد الله ثم نشكر الحكومة المصرية في مصر، فإنها شديدة في هذا الجانب، وكذلك حكومات كثير من دول الإسلام كالسعودية وغيرها شديدة جدا في هذا الباب، باب المخدرات ومكافحة المخدرات. فنشكر لكل حاكم مسلم، ونشكر لكل قاضي مسلم، ونشكر لكل ضابط مسلم، ونشكر لكل من ينهى المعروف عن المنكر، نشكر لهم صنيعهم في مكافحة هذه الجرائم التي تدمر شباب المسلمين، تدمر شباب المسلمين. ولا جزى الله تجار المخدرات خيرا، بل نسأل الله أن ينتقم منهم هؤلاء الذين يتاجرون في المخدرات ومن أجل دراهم معدودة يفسدون شباب المسلمين ويفسدون بنات المسلمين ويدمرون الشباب تدميرا ويدمرون البنات تدميرا. فالله ينتقم منهم، كل من يدمرون شباب المسلمين وفتاة المسلمين. وعود الشكر لله ثم للحكام الذين يأخذون بيد من حديد على تجار المخدرات وعلى الذين يروجون للمخدرات، فجدير بهم أن يكونوا كذلك. فرب العزة يقول في كتابه الكريم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وليحتسب الضباط والمتابعون الأجر من الله في ملاحقة تجار المخدرات. وتجار المخدرات هؤلاء الذين لا يخشون ربا ولا يخشون عبدا، إنما همهم جيوبهم فقط، الله ينتقم منهم ولا يبارك فيهم. فهؤلاء أفسدوا أمما من أجل دراهم معدودة تكون عليهم نارا وشنارا يوم لقاء الله. ويخادعون الناس، فيأتي أحدهم في يوم يقول: ذبيحة للفقراء البلد، ذبيحة للأيتام، هو حرامي، مدمر للبنات، مدمر للأبناء. واحد يقول: أنا أفطر صائم اليوم، أنا أفطر الصائمين، هو مجرم مفسد في الأرض، مفسد في الأرض، يغرر بالناس ويخدع الناس ويأخذ جزءا صغيرا للتمويه والتضليل، ويقول: أنا أجيب عجل الفقراء البلد. الله ينتقم منك وممن سلك مسلكك وساعدك في هذا الابتلاء. احذروا تجار المخدرات. أما المحامي الأفاك الأثيم الكذاب الذي يأكل من الحرام ويطعم أبنائه من الحرام ويقف يدافع عن تاجر المخدرات أشد الدفاع من أجل أن يحصل على سيارة أو يعطيه مبلغ من المال، فليعلم هذا المحامي الأثيم أنه يأكل السحت ويطعم أبنائه السحت، وسيسأل يوم القيامة عن إفساده للبلاد، وسيسأل عن قول الله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. فالمحامي الأفاك الأثيم الظالم المبير الذي يقف وبكل تبجح ويكذب على الله ويكذب على الخلق ويبرئ المتهم، أكيد المرتكب الجريمة 100% يبرئه، سيحاسب هذا المحامي أمام الله أنه مفسد في الأرض ومساعد على الإثم والعدوان، يأكل السحت في بطنه هو أهله، عياذا بالله من كل ذلك. يا أهل الإسلام، خذوا على أيدي تجار المخدرات، بلغوا عنهم المسؤولين ستثابوا على البلاغ. إذا انهوا عن الفساد في الأرض، الفساد في الأرض لابد أن ينهى عنه، ولا سيتسرب المخدر لابنك ولابنتك، بل وإليك أيضا، وإليك أيضا. يا أهل الإسلام، انتبهوا في كل بلاد المسلمين لهؤلاء المفسدين في الأرض، دول الكفر تدخل المخدرات لا حصر لها إلى بلاد المسلمين. تدخل كما هائلا لإفساد اقتصاد المسلمين ولإفساد شباب المسلمين. نشكر الله ثم نشكر كل مسؤول يدلي بدلوه لمكافحة هذه البلية. تخرج كل يوم أنواع من المخدرات أخطر من الأول. كم سمعنا في هذا الأسبوع عن رجل قتل أولاده وقتل زوجته وقتل جيرانه وانتحر هو نفسه. كم سمعنا من حادثة في هذه الأيام. لا بد من الأخذ وبكل قوة على أيدي مروجي المخدرات. والحمد لله على هذه الشريعة الغراء الطيبة. فمن مقاصد شريعتنا حفظ العقول، من مقاصد شريعتنا حفظ العقول. ولذلك حرمت الخمر، لذلك حرمت الخمر في أهل الإسلام. انتبهوا لأولادكم وبناتكم وتتبعوهم. والبلاد المشهورة بالخمر جدير بالحكام أن ينكلوا بتجار المخدرات أينما يكونون وحيثما يكونون. انتبهوا يا أهل الإسلام لهذا الدمار الذي يقع. سائق يمشي سكران يدوس بسيارته على أمم من البشر، وفي النهاية يذهب الذاهب ويعطي رشوة هنا وهنا وطلت القضية براء. الأنفس المسلمة، الأنفس المسلمة أزهقت. فيا ربي انصر دينك وانصر كتابك وانصر المصلحين أينما يكونون وحيثما يكونون. وأكرر شكرنا لبعض الدول المسلمة، ومنها والحمد لله مصر والسعودية وهذه الدول التي تكافح المخدرات أشد الكفاح. يشكروا على هذا لأنهم يحافظون على أرواح المسلمين، يحافظون على أرواح المسلمين. وهذا مقصد من مقاصد الشريعة. بارك الله فيكم. حفظ الأرواح، حفظ العقول، حفظ الأبدان، حفظ الأموال. السكران يعتدي على أمه، السكران يعتدي على أخته، السكران يعبث بعذرته، السكران يأكل القذر، السكران ينتحر، السكران يقتل من أمامه. فيا أهل الإسلام خذوا على أيدي هؤلاء. ورب العزة يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. كم من ولد كان سويا وطيبا ومصليا وبتناوله للمخدرات بخداع بعض أصحاب الشهوات له أصبح تاركا للصلاة مجرما من المجرمين، ويسطو على المنازل للإتيان بأموال يشتري بها المخدرات. أيها الإخوة، إن حد الحرابة ينبغي أن يقام على هؤلاء المتاجرين في المخدرات. حد الحرابة ينبغي أن يقام عليهم. فرب العزة يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. للذين تابوا، فالتائب يتوب الله عليه. فأكرر على المسلمين ملاحقة هؤلاء، ولا تنخدعوا بشخص يأتيكم بعجل فيذبح ويقول لله وهو تاجر مخدرات كبير. انتبهوا لهؤلاء الكذب الأفاكين الذين يفعلون ذلك الفعل المدمر. هذا وعن السائل يسأل عن الخمر محرمة بالاتفاق كما لا يخفى عليكم. هذا إجماع من أهل الإسلام عموما، إجماع أهل الإسلام. الذي يتكلم عن استقبل الاستفسارات أو النصائح التي تقدم إخواننا لنا، أو أيضا من يطلب النصيحة فالنبي يقول الدين النصيحة. مع التداوي بالمخدرات، التداوي بالخمر، ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الخمر إنها ليست بدواء وإنما هي داء، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلا تتداوى بمسكر، لا تتداوى بمسكر. أما عن الكولونيا وما يطلقون عليه الكولونيا، فإن هذه الكولونيا فيما أختاره من توصيف ليست بخمر، لأن إذا شربت لا تسكر إنما تسمم، فإذا كانت تسمم خرجت من مسمى الخمر إلى السموم، فالسموم تختلف عن الخمر، أن القليل من السموم الذي يراد به علاج يختلف عن القليل من الخمر، فالقليل من الخمر حرام لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كثيره فقليله حرام. فالكولونيا إذا شربت لا تسكر إنما تسمم وتكون سببا في الوفاة، بارك الله فيكم. فعليه فاختار من أقوال أهل العلم القول بأنها ليست بخمر. وأذكر أن هذا القول هو قول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه من المعاصرين، رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. في شأن الأدوية التي فيها نسبة كحول، النسبة هذه لم تكن في عهد الرسول، إنما كان في عهد الرسول إن أمة أمية، فنبني على الواقع. فإذا قال شخص مثلا: هذا الشراب كثير يسكر فقليل حرام، كثير وقليل حرام، لكن إذا كان كثير لا يسكر خرج من مسمى الخمر، خرج من مسمى الخمر. وقد جاء قوم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من أهل اليمن فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتعة، يصنع من العسل يقال له البتعة. سأل النبي سؤالا، وهذا أصل في بناء الأحكام عليه، سأل النبي سؤالا: أو مسكر هو؟ فعول على الإسكار من عدمه. أجابوه فقال: كل شراب أسكر فهو حرام كله. فلذلك مثلا الدواء الذي به نسبة كحول، إذا شربنا الدواء بكم كبير نسكر أو لا نسكر؟ إذا كنا لا نسكر إذن لا يحرم كثيره ولا قليله، إذا كنا نسكر إذا شربنا الكثير إذن يحرم قليله وكثيره. وما أمرنا بالتحليلات فإن النبي قال: إن أمة أمية. جدير بذكر أن ذكر بحديث نهى عن كل مسكر ومفتر، لفظة المفتر لفظة ضعيفة في الحديث، إنما كل شراب أسكر فهو حرام ثابت صحيح، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. المستفسر يستفسر عن الانتقادات التي وجهها الإمام الدارقطني على الصحيحين، على الصحيحين. الإمام الدارقطني له كتاب اسمه علل الدارقطني، وسفر جامع كبير معروف عشرات المجلدات، اسمه علل الدارقطني، منه أحاديث هي في البخاري ومسلم، وانتقدها الدارقطني على البخاري ومسلم. فصلت هذه الأحاديث في كتاب للدارقطني أيضا اسمه التتبع للدارقطني، وأحيانا ينزل مع كتاب آخر للدارقطني اسمه الإلزامات والتتبع، الإلزامات والتتبع، حديث يلزم البخاري ومسلم بإخراجها، ولهذا وقت آخر، وأحاديث ينتقد البخاري ومسلم لأنهم أخرجوها. قدمنا من قبل أن كتاب الدارقطني هذا انتقد الدارقطني فيه 110 حديث على البخاري، فإذا قلنا إن البخاري بدون المكرر 4000 حديث وقربنا المنتقد إلى 100 حديث فستكون النسبة 1 من 40 تكون نسبة تقريبا 97.5% صحيح، و2.5% فيها مقال. هذه المئة التي انتقدها الدارقطني، لأن المنتقد ينتقد، لكن هل انتقاده صح أو غلط؟ فأكثر الأحاديث التي انتقدها الدارقطني على البخاري القول فيها قول البخاري. فقد يصف للدارقطني منها 40 حديثا و60 حديثا للبخاري. فإذا قلنا 40 حديث من 4000 انتقدت على البخاري، فستكون نسبة 1%، معناه أن 99% من البخاري الصحيح و 1% منتقد من الدارقطني. أحيانا الحديث المنتقد لها طرق أخرى، ممكن ينتقل من حديث أبي هريرة لكن ثابت من حديث ابن عمر، فتنخفض النسبة إلى 0.5%. فتستطيع أن تقول أن 99% وكسور من البخاري صحيحة، ولبشريته أخذت عليه بعض الأحاديث، أخذت عليه بعض الأحاديث نسبة ضعيفة جدا. فلا يمنعنا من أن نقول كما قال القائل: قد اتفقت الأمة على قبول ما في الحديث ما في الصحيحين إلا أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ كالدارقطني وغيره. انتقد الدارقطني على مسلم قلت 95 حديثا من مجموع تقريبا 2000 حديث، فالنسبة 5%. والشيء أيضا منها حديث رد على الدارقطني انتقاده، ومنها حديث قبلت الانتقادات. الحديث التي في البخاري ومسلم التي في البخاري وانتقدت هي موجودة في فتح الباري، والحافظ ابن حجر يدافع البخاري هنالك، أو موجودة في مقدمة فتح الباري، تلك التي يقال عنها هدي الساري كمقدمة للبخاري. من سألت عن أمثلة منها وكيف كانت الأمثلة، هنالك أمثلة منها على سبيل المثال في البخاري بعض حديث عن ابن عباس في تسمية موقوف، هو حديث عن ابن عباس في ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر أنه الناس الصالحون ماتوا فعكف أصحابهم عليهم فعبدوهم، الحديث إلى آخره. فهذا من المنتقد على البخاري، والكلام في شرحه في باب آخر أوسع من هذا. أما عن زيارة النساء للقبور، أختار قول العلماء القائلين فيها بجواز زيارة النساء للقبور، وهم جمهور العلماء، جمهور العلماء باستثناء الحنابلة. أما أدلة الجمهور على جواز زيارة النساء للقبور إذا أمنت الفتنة، فمنها أن النبي لقي امرأة عند القبر فقال لها: اتق الله واصبري، وما أمرها بمغادرة القبر. ومنها أن عائشة قالت: يا رسول الله، ماذا أقول إذا أتيت المقبرة؟ قال: قل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. وأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته. وأن التجديد في المنى كما قال بعض الحنابلة المعاصرين، إذ يقولون: وزيارة النساء للقبور من أكبر الكبائر. هذا كلام ما وجدته لعالم معتبر متقدم، فالذي في المخالفات له حديث أم عطية رضي الله عنها: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إيه لم يشدد علينا في المنع، وهذا في البخاري. أما استدلالات الحنابلة المعاصرين في هذا فاستدلوا بحديثين، أولهما ضعيف أتردد في تضعيفه، هو أن النبي رأى فاطمة مقبلة من ناحية المقابر، قال: من أين أقبلت يا فاطمة؟ قالت: من عند أهل فلان، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال: لو هل بلغت الكدي، يعني المقابر؟ قالت: لا. قال: لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. وهذا منكر سندا، ضعيف سندا، ومنكر متنا، لأنه هذا لا زيارة النساء القبور بالشرك، مع مخالفته لحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها، ألا وهو: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وهذا إنما في الاتباع ليس في الزيارة أيضا. الحديث الثاني الذي استدل به حديث لعن الله زوارات القبور في رواية زائرات القبور، وهي ضعيفة. ورواية زوارات القبور هي من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهذا رجل مختلف فيه، ولو ثبت لاتجهنا إلى القول بالنص لحديث: كنت زيارة نهيتكم عن زيارة القبور إلى فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وهذا عام يشمل الرجال والنساء، والنساء أيضا محتاجات إلى تذكر الآخرة. والاعتراض فقط بأن لا تكون هناك مفاسد من جراء زيارة المرأة للقبور ولا بدعة تبتدع. قول الناس للراجع من الحج: يا حج فلان، يا حج علان، يا حج أحمد، يا حج، هذا اللقب غلط، لأن كلمة الحاج تطلق على الأشخاص أثناء تلبسهم بأعمال الحج، كما قال الله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج. لكن بعد أن يرجع من الحج خلاص، لم يقل حج أبو بكر، حج عمر، حج عثمان، ما ورد ذلك في الصدر الأول، إنما أصبح الناس الآن يتخذونها ألقابا يتعظمون بها، وهو غاية فعل أنه تم ركن الإسلام الخامس هذا، وبالله تعالى التوفيق. أما عن تحريك الإصبع تحريك الإصبع أثناء التشهد، فرواية القائلة بالتحريك ضعيفة شاذة، شذ بها زائدة بن قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب، فعاصم بن كليب روى عن وائل بن حجر، عاصم بن كليب روى عن أبيه عن وائل بن حجر: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. جاء زائدة بن قدامة زاد زيادة يحركها، وهي زيادة شاذة بارك الله فيك. اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، حديث ثابت صحيح. قيل: بما يا رسول الله؟ قال: يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان ويكفرن العشير. لو أحسنت إلى إحدهن الدهر ثم وجدت منك شرا، قالت: ما وجدت منك خيرا قط. المستفسر يستفسر عن حكم الفخذين، رؤية الفخذ، هل الفخذ عورة أو ليس بعورة؟ فهنالك في الباب كأصول حديثان أو ثلاثة أحاديث. الحديث الأول أن النبي عليه السلام ركب على ناقته وحصر عن فخذيه. الحديث الثاني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أبي بكر وعمر، فكان جالسا فخذه مكشوف، فاستأذن أبو بكر فلم يهتش النبي عليه السلام، استأذن عمر فلم يهتش النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عثمان غطى النبي عليه السلام فخذيه. فقيل له في ذلك، قالت له عائشة: دخل أبو بكر استأذن وأنت على حالك، ثم عمر وأنت على حالك، ثم لما استأذن عثمان غطيت رجليك وفخذك يا رسول الله. قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فهذا يفيد التجويز. وأما في معرض المنة في حديث الفخذ عورة، البخاري يجمع بين الأمرين فيقول: حديث أنس يعني في إبداء الرسول فخذيه أو فخذه أسند، يعني أصح سندا، وحديث جرهد الذي والفخذ العورة أحوط. هذا جمع البخاري بين الحديثين، يعني هناك ثلاث اتجاهات في الجمع بين حديثين: حديث حصر رؤية أو كشف النبي عن فخذه، وحديث الفخذ عورة. كيف نجمع بينهما؟ ثلاث اتجاهات للعلماء. الاتجاه الأول اتجاه من يضعف حديث الفخذ عورة، وجدير به أن يضعف، إذا شددنا في الأحكام سيضعف. الاتجاه الثاني أن يجمع بأن يقال إن حديث جرهد محمول على الاحتياط، ومن ناحية السند حديث أنس أسند، يعني أصح سندا. ومن العلماء من نجمع بوجه ثالث من وجوه الجمع فيقول: هذا الجامع يقول كابن القيم يفرق بين العورة المخففة والعورة المغلظة. عورة مخففة يتسامح في إبدائها كالفخذ، وعورة مغلظة يحرم النظر إليها ويحرم كشفها كالسوأتين، والله تعالى أعلى وأعلم. أما حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلسن على مائدة يضار عليها الخمر، من ناحية السند قلت لا يصح سنده، أما من ناحية العمومات الشرعية نعم، إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. لكن إذا اضطر شخص لذلك، مسؤول من المسؤولين مثلا، وزير من الوزراء ذهب للتفاوض مع وزير آخر في دولة كافرة والخمور تقدم، وإذا مشى وترك لهم المجلس سيتسبب ضرر، فأنا أقول الحديث من الأصل ضعيف، والله سبحانه وتعالى أعلم. تأتي مسألة عن نجاسة الخمر، قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ما معنى رجس؟ قال العلماء معنى رجس نجس، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فرجس معناها نجس، وعلى هذا جماهير العلماء في أن الخمر نجسة، نجاسة حسية، نجاسة حسية. بعض أهل العلم من المعاصرين يقول النجاسة معنوية، يقول إن النجاسة معنوية، ويستدل بدلالة الاقتران في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. فالأنصاب التي يذبح عليها خشب والأزلام التي يستقسم بها أيضا من حجارة، فكيف تكون نجسة؟ فقال العلماء هناك تفريق بين الخمر وهذه، لأن هذه الخمر من المائعات فتنتقل، لكن هذه جوامد لا تنتقل، ودلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام في كل الأوقات. وهذا أصل معروف عند العلماء، أن دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الأحكام. فمثلا قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فترك الصلاة ليس كإطعام عدم إطعام المسكين في الجرم. وبعدها قال تعالى وقالوا كنا نكذب بيوم الدين، فهذه كفر باتفاق. وكذلك بني الإسلام على خمس: شهادات أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. فترك الصوم ليس كترك الشهادتين، فهذا الجواب الأول. أما ما استدل به القائلون بأن الخمر ليست بنجسة من أن الخمر لما نزل تحريمها كان أنس يسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وطائفة من الأفاضل خمرا فنزل تحريم الخمر، فقال أبو طلحة لأنس قم إلى هذه الدنان الممتلئة خمرا فأهرقها يا أنس. فقام أنس وأهرقها في الطرقات، قالوا لم يغسل النبي الطرقات. هذا استدلال ضعيف، يعني الشوارع، يعني هل الشوارع تجري تسيل بالخمر كالسيول؟ طبعا لا، مفهوم الحديث الكثرة، والكثرة في الشوارع ما أمرنا بتتبع النجاسات التي في الشوارع لتنظيفها كما هو معلوم. عدم غض البصر ليس من الكبائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم من قول الله تعالى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا ودرك ذلك لا محالة. العين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والرجل تزني وزناها الخطف، والأذنان تزنيان وزناهما الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام ويصدق ذلك، والنفس تهوى وتتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. فاعتبر ابن عباس النظر من اللمم، فعليه ليس من الكبائر، لأن الله قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، لكن اللمم لن يستطيع الاحتراز منه. بارك الله فيك. الشؤم تظهر في السماء بلا ريب ونراها جميعا، وقد قال تعالى إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. شؤم تظهر في السماء تلقى على الجني الذي يسترق السماء، إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. وبالله تعالى التوفيق. يعني إذا تنازع أصحاب مذاهب مع بعضهم ما العمل حينئذ؟ أقول إن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير وأحسن تأويلا. هل الحناء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حنة يعني هل الرسول كان يتحنى؟ ما وقفت على خبر ثابت أن الرسول كان يفعل ذلك، ومن وقف على خبر ثابت في هذا الصدد فليفيدنا مشكورا مأجورا. يختمون الفائد الذي يقف على خبر ثابت الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحنى، كان يتحنى، يفيدنا به. أنا ما وقفت على شيء ثابت في هذا الصدد. ما ليس معنى ذلك أنني أقول بتحريم الحناء أبدا أبدا. النساء يتحنين لأن الله قال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة، أي لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. وكذلك الكحل لم أقف على أن النبي عليه السلام كان يكتحل بسند ثابت، بسند ثابت لم أقف على أن الرسول عليه السلام كان يكتحل بسند ثابت. ومن وقف على شيء من ذلك بسند ثابت فليفيدنا به، فربي يقول فوق كل ذي علم عليم. لكن وبعد بحثي واجتهادي لم أقف على أن النبي عليه السلام هو بنفسه كان يكتحل. وهذا الذي يقف على شيء يؤيد القول القائل في وصف النبي كحيل العينين إلى غير ذلك يفيدنا به، بارك الله فيكم. يجوز أن توتر بثلاث ركعات متصلات لا تشهد بينها، يجوز. ومن العلماء من يستأنس لذلك، طبعا ورد أن النبي أوتر بثلاث لكن بدون تشهد أوسط. حجة القائلين بذلك ما هي؟ حديث لا تشبه الوتر بالمغرب، وفيه نزاع بين العلماء. أما عن كتاب سير أعلام النبلاء فهذا الكتاب أشبه بكتاب القصص، لكن كثير من ما ورد فيه يحتاج إلى تثبت لأنه ليست له أسانيد في غالب الأحيان، لما قصص مبتورة الأسانيد قل منها من يثبت ما يثبت بالسند، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. الذي يقال بعد الوتر هل سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحان الملك القدوس، ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. حلق الشعر من الجانبين وترك القبعة هنا من الشعر. الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الصحيح أنه نهى عن القزع، والقزع أن يحلق الشخص بعض شعره ويترك البعض الآخر. وما أخذ من قزع في السماء، قزع قطعة سحاب، قطعة السحاب المتفرقة، المرأة ولبس الفواتح. إذا كانت المرأة في بيتك فتلبس الفواتح وتفتح نفسها وتتجمل، ما في أي مشكلة في البيت، تلبس المرأة ما شاءت من الفواتح والأشياء البهيجة التي تسر الناظرين. في الخارج أيضا ما عندنا دليل يمنع، ولكن عندنا ما يفيد أن أزواج النبي أن النساء الأنصار كنا خرجنا وكأن على رؤوسنا الغربان من السواد. لكن ليس معنى ذلك أن غير الأسود يحرم، لا، بل يحل ما لم تكن هناك فتنة. وعائشة رضي الله عنها قد طافت بثوب مورد، وبالله تعالى التوفيق. هذا في النهاية لا يسعون إلا أن نحمد الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فلك الحمد يا ربي على نعمك التي أسبغتها علينا ظاهرة وباطنة. نحمدك يا ربي ونشكرك على نعمك التي أسبغتها علينا ظاهرة وباطنة، وصدقت إذ قلت وأنت أصدق، ليس هناك أحد أصدق منك قيلا. صدقت إذ قلت وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدقت يا ربنا إذ قلت وما بكم من نعمة فمن الله، فلك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد هو كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق، اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين، اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، طيب اللهم أقوالنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين، وأصلح أعمالنا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وانصرنا يا خير الناصرين، وافتح لنا يا خير الفاتحين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين، الإخوة والأخوات عزاء إلى إخواننا أهالي الأخوات والبنات الذين وافتهم المنية في هذا اليوم جراء حادث جلل ألم بهن فأودى بحياتهن، وهن الأخوات من محافظة المنوفية حفظهن رحمهن الله رحمة واسعة، أقول لأهاليهن إن الله قال في كتابه الكريم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور، فهذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فقولوا كما قال أهل الإيمان وكما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها، ولله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فنسأل الله أن يرحمهن رحمة واسعة، وأن ينزل على أهلهن السكينة والإيمان. ويا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لا تكونوا يا أهل الإيمان كالكفار. في ماذا يا رب؟ لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض وكانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. لا تقل أيها الأب لو كانت ابنتي عندي ما ماتت ليتني ما أخرجتها اليوم، لا تقل هذا الكلام، لأن الآجال مكتوبة ومسطرة. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لقد قال تعالى لكل أجل كتاب، قال تعالى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فالصبر والإيمان مطلب حتى تثابوا، والدعاء بالرحمة للأموات، والأخذ على يد المهملين أيضا سواء كانوا سائقين أو غير سائقين، الأخذ على يد المفرطين الذين يودون بحياة الأرواح. يا أهل الإيمان، يا أهل الإسلام، كونوا راضين بقضاء الله وقدر الله، قولوا ما علمتموه إنا لله وإنا إليه راجعون. آجركم الله في مصيبتكم يا أهل المنوفية، آجركم الله في مصيبتكم وكتب لكم الأجر والثواب ورحم أمواتكم وأمواتنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.